أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور. الأول: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين. كعادته المصنف في بداية كل بحث يقدم مجموعة أمور في كل أمر يوضح جهة من جهات البحث لتحرير محل النزاع وبيان بعض الاصطلاحات الواقعة في العنوان. الأمر الأول يتعرض فيه المصنف لبيان المراد بعنوان وبمصطلح الواحد الواقع في عنوان المسألة، حيث تعنون المسألة بهل يجوز. عنوان مسألتنا باختصار يعبر عنها مسألة الاجتماع، لكن عنوانها الصريح هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين أو لا. وقلنا المراد بالجواز هو الإمكان، هذا ما تعرض للمصنف لوضوحه، هل يمكن اجتماع الأمر والنهي إلى آخره. فورد في العنوان مصطلح الواحد، ما هو المراد من الواحد؟ أصل الفرضية في المقام في مسألة الاجتماع وجود أمر ونهي، فالأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر، فيكون عندنا أمر ونهي وعنوانان. النسبة بين العنوانين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فبينهما مورد اجتماع. هذا مورد الاجتماع نسميه الآن، هو يعني في هذه المسألة يسمى المجمع، وهو نفسه يسمى لا يكون واحدا، المجمع الواحد. فإذا كان المجمع واحدا يدخل في محل النزاع، فهذا الواحد وهذا المجمع ما المقصود منه؟ ما هو المراد من الواحد الذي يكون هو المجمع للأمر والنهي؟ قبل بيانه نلفت الانتباه إلى أن هذا المجمع الذي هو من قبيل الصلاة في الأرض المغصوبة ينطبق عليه عنوان المأمور به أي الصلاة، وعنوان المنهي عنه أي الغصب، يعني نفس الحركات نفس الوجود الواحد، الحركات الخارجية متعنونة بعنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغصب. المصنف يقول هذا المجمع أو هذا الواحد يقصد به ونريد به الوجود الواحد، سواء كان له وجود شخصي واحد أو وجود جنسي واحد أو وجود نوعي أو وجود صنفي، فلا يفرق فيه بين أن يكون له في الخارج فرد واحد وبين أن يكون له أفراد كثيرة، فكل واحد من تلك الأفراد هو وجود لذلك العنوان المجمع. فلا بد أن يكون المجمع له وجود واحد. تارة يكون هذا المجمع الواحد واحد شخصي، إذا أريد نأخذ كمثال مثلا السجود، السجود الخارجي المتشخص المتعين هذا نسميه بالواحد الشخصي، ومرة نقول السجود بعنوانه العام هذا واحد جنس تندرج تحت أنواع متعددة كما سيتضح، وأخرى ثالثة نقول السجود لله والسجود للصنم، السجود لله والسجود للصنم هذا بينهما وحدة نوعية يجمعهما نوع واحد وهو السجود، فالسجود لله نوع يندرج تحت عنوان السجود، والسجود للصنم نوع يندرج تحت جنس السجود. ومرة رابعة أو ما أدري قد صار ثالثة رابعة بينهما وحدة بالصنف كالسجود شكرا لله والسجود تضرعا لله، فكل منهما سجود لله، ولكن التضرع والشكر صنف أو أصناف من النوع الواحد الذي هو سجود لله في قبال النوع الآخر الذي هو سجود للصنم، في قبال نوع ثالث الذي هو سجود للشيطان. فإذن عندنا جنس وهو السجود، تحته أنواع، السجود للشيطان، السجود للصنم، السجود لله. السجود لله هذا نوع يصنف إلى أصناف، منها السجود شكرا، السجود تضرعا، السجود تذللا، وتحت كل واحد من هذه العناوين التي قلناها واحد خارجي متشخص، فهذا يعبر عنه بالواحد الشخص. المصنف يقول كل هذه العناوين لا يفرق فيها سواء كانت داخلة أم خارجة، المهم أن المراد من الواحد الذي يقع الكلام عنه يعني في هذه المسألة هو أن يكون هذا الواحد واحد بالوجود، وجود واحد سواء كان شخصيا أم نوعيا أم جنسيا أم صنفيا لا يهم، إنما المهم أن يكون الفرد الخارجي مصداقا للعنوان الجامع، هذا العنوان وهذا الجامع وهذا المجمع لابد أن يكون في الخارج له مصداق واحد، اجتمع على هذا المصداق الواحد عنوانان. فإذا نقول في العنوان هكذا، هل يجوز، يجوز هم نبدلها نقول ممكن، هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في الواحد الوجودي أو لا يمكن، سواء كان الوجود الواحد الوجودي شخصيا أم نوعيا أم جنسيا أم صنفيا. لكن في المقام يأتي هذا السؤال، إذا كان الواحد على إطلاقه داخلا في البحث، شنو يعني على إطلاقه، سواء كان شخصيا نوعيا جنسيا، إذا كان هذا كله داخل فما هو المحترز منه، ما هو الذي نريد إخراجه من البحث حينما أقحمنا قيد الواحد ومصطلح الواحد في العنوان. يقول المصنف يراد الاحتراز عن الواحد المفهومي الذي اتفقت الكلمة واتفق الأعلام على جواز الاجتماع فيه، يعني حتى من قال بالامتناع في هذه المسألة كما سيأتي قال بأن الواحد المفهومي خارج عن محل البحث والنزاع. ما المراد بالواحد المفهومي؟ بأن يكون مثلا السجود للصنم والسجود لله تعالى، هذا يجمعهما واحد، بينهما وحدة مفهومية، وإن كان يجمعهما جنس واحد أو نوع واحد، لكنه من حيث المفهوم بينهما وحدة، من حيث الوجود أكو تعدد. إحنا مثل السجود لله والسجود للصنم هذا خارج عن محل البحث. الذي ندخله في البحث هو أن يكون من حيث الجنس واحد، لكن مثل السجود لله والسجود للصنم ما هو الجامع بينهما؟ وحدة المفهومية. ولذلك جاز أن يقال بحرمة السجود للصنم وبوجوب أو استحباب السجود لله تعالى. إذن قيد الواحد في العنوان يراد منه الاحتراز عن الواحد المفهومي، فإنه خارج عن محل البحث والنزاع. قال: الأول، المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، مطلق ما كان ذا وجهين، سواء كان الوجهان أجناس، أنواع، أصناف، غير مهم، هذا لا يهم. بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، يعني له مطلق ما كان ذا وجهين، ولكن هو شنو هو؟ هو واحد بالوجود. المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين، بأحدهما كان موردا للآمر، هذا الواحد اللي هو المجمع يندرج تحت عنوانين، كان موردا للأمر وبالآخر للنهي. هذان العنوانان أحدهما يتعلق به الآمر والآخر يتعلق به النهي. وإن كان كليا، لاحظ عيد العبارة، المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين، بأحد العنوانين كان موردا للآمر وبالآخر وبالعنوان الآخر كان موردا للنهي. وإن كان كليا مقولا على كثيرين، يعني وإن كان ذلك الواحد، يعني تلك ذلك الواحد اللي هو ذا وجهين، هو واحد بالوجود ولكن له عناوين، تلك العناوين كلية، كالصلاة في المغصوب، الصلاة في المغصوب هذا عنوان كلي، الصلاة في المغصوب عنوان كلي، يمكن أن ينطبق على صلاة الآيات في هذا المكان المغصوب، وعلى صلاة الآيات في ذاك المكان المغصوب، وعلى صلاة الظهر في هذا المكان المغصوب، صلاة العصر في ذاك، وهكذا. وإنما ذكر، خب يجي سؤال، شو تريدون تخرجون بهذا القيد؟ وإنما ذكر قيد الواحد، يعني ذكر قيد الواحد لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي، تعدد في الوجود، يعني لإخراج ما إذا تعدد من حيث الوجود متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم. السجود لله يعني وجود أول ووجود آخر سجود للصنم، هذا وإن جمعهما مفهوم واحد، لكن باعتبار أن جمعهما مفهوم واحد ولكن هما من حيث الوجود متعدد. وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمع وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية. هاي مثال بأنه مثل الحركة والسكون، وهذه بعد شنو راح تصير عناوين كلية وهي مجتمعة في مثل الصلاة الغصبية، لأنه بالصلاة الصلاة هي عبارة عن الحركات والسكنات، بعضها حركات كالسجود والركوع وبعضها سكنات كحالة الاطمئنان حال السجود والاطمئنان حال الركوع والاطمئنان حال القيام، هذه سكنات. فيقول كالحركة والسكون كليين المعنونين بالصلاة والغصبية. هذا الأمر الأول، إن شاء الله واضح مشايخنا. الأمر الثاني، الأمر الثاني ما الفرق بين مسألتنا وهي مسألة الاجتماع وبين مسألة اجتماع النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ في هذا الأمر الثاني يبحث المصنف في مسألة اجتماع الأمر والنهي في الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي في العبادة، هل يقتضي الفساد أو لا. قبل الدخول في مطلب التفريق نذكر مقدمتين، ثم المصنف يذكر فرقا يقبله ويذكر أو يناقش فرقين آخرين. تالي عندنا مقدمتين، مطلب أول في بيان مختار المصنف، مطلب ثاني في بيان رأي الفصول وجواب المصنف عليه، ومطلب ثالث في الإشارة إلى تفريق ثالث يدفعه ويرده المصنف. أما المقدمة الأولى، يعني في الأمر الثاني عندنا مقدمتين وثلاث مطالب. المقدمة الأولى في مسألة الاجتماع يدور البحث بين القول بالامتناع وبين القول بالإمكان. فإذا فرضنا أن الطبيعة المأمور بها ليست نفس الطبيعة المنهي عنها، فإنه تارة الطبيعة هي بعينها بنفسها ينهى عنها ويؤمر بها، كما لو قال مثلا صلي ولا تصلي، سواء كان على إطلاقه أو لا تصلي في الحمام لا تصلي في المغصوب. فالمهم عندنا أمر صلي وعندنا نهي لا تصلي، سواء كان لهما قيود أو ليس لهما قيود. لكن في البين كما هو واضح طبيعة واحدة وهي طبيعة الصلاة. الصلاة طبيعة واحدة تعلق بها أمر بقوله صلي، وتعلق بها نهي بقوله لا تصلي. فحينئذ في بناء على هذا لا كلام عندهم بالالتزام بالامتناع، يعني لا يمكن أن يجتمع صلي ولا تصلي على طبيعة واحدة من جميع الجهات. ولذلك في مثل هذه الفرضية تدخل في باب التعارض لا في باب الاجتماع. إنما الذي يدخل في باب أو في مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا تعددت الطبائع، فكانت هناك طبيعة منهي عنها وطبيعة مأمور بها، كما في المثال المشهور الصلاة والغصب. فالصلاة طبيعة تعلق بها الأمر صلي، والغصب طبيعة ثانية تعلق بها النهي لا تغصب. فإذا أجى المكلف وراد أن يصلي وين؟ في الأرض المغصوبة. هنا باعتبار ما جاء به طبيعة الصلاة هو متعلق، هذا الفعل متعلق بالأمر، وباعتبار أن هذه الحركات والسكنات وقعت تصرفا في المغصوب فهي طبيعة غصبية وقعت متعلقا للنهي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تقدم في أول الكتاب أو في مباحث المقدمة بأمرها الأول أو الثاني، ذكر المصنف ضابط التمايز بين العلوم، كيف تتعدد العلوم، وذكر هناك أنها تتعدد بتعدد الأغراض أو بتعدد الجهة المبحوث عنها، ولا يكون المناط في التعدد هو تعدد الموضوع، فإذا اتحدت الجهة، إذا كانت الجهة متحدة لا يصح أن يتعدد العلم حتى وإن كانت الموضوعات متعددة. فمثل علم الفقه موضوع متعدد، موضوع علم الفقه هو شنو؟ المكلف، لكن هذا المكلف هناك كثير من الأحكام انصبت على المكلف بما هو صبي، وأحكام انصبت عليه بما هو مكلف، وأحكام بما هو رجل، وأحكام بما هو امرأة، أحكام بما هو مسافر، أحكام بما هو حاضر، أحكام بما هو شيخ وشيخة إلى آخره. هذا تعدد بالموضوعات، لكن حيث أن الجهة واحدة وهي البحث عن أحكام فعل المكلفين من حيث الصحة والفساد، فجهة البحث واحدة، فصار عندنا علم واحد وهو علم الفقه. فإذا مع تعدد الموضوعات واتحاد الجهة كان عندنا علم واحد. وهناك حالة أن تتعدد الجهة مع كون الموضوع واحد وقد تعددت العلوم، كما في الكلمة علم النحو وعلم الصرف، كلاهما موضوعه واحد وهو الكلمة، ولكن النحو موضوعه الكلمة من حيث تغير الآخر، رفعان ونصبان وجران وجزمان إلى آخره، ففقط من جهة تغير الآخر، هذا حيثية علم النحو. أما علم الصرف، الكلمة من حيث البناء الصرفي أو من حيث الحروف، ترتيب الحروف والحركات، يبحث عن الكلمة من حيث ترتب حروفها وحركات الحروف، فبالتالي صار عندنا علم أول وعلم ثاني مع أن الموضوع واحد وهو الكلمة. ما هو سبب التعدد؟ اختلاف جهة البحث. إذن المناط في تعدد المسائل هو تعدد الجهة لا تعدد الموضوعات، وهذا المطلب واضح في بداية الكتاب، لكن هذا التذكير. المطلب الأول، يذكر المصنف الفارق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، حيث يقول أن الفرق بين المسألتين هو في الجهة المبحوث عنها، فإن المبحوث عنه في مسألة الاجتماع هو أن المجمع ذي العنوانين كما في الحركات الصلاتية والغصبية، فهذا التعدد في العنوان هل يوجب التعدد في المعنون؟ تعدد العنوان، عندنا عنوان غصب وعندنا عنوان صلاة، والمجمع واحد وهو الحركات الحركات الخارجية، الحركات والسكنات الخارجية. ففي هذه المسألة يقع البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا؟ إن قلنا أن تعدد العنوان يستلزم ويوجب تعدد المعنون، نقول بالجواز والإمكان، إمكان الاجتماع. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بعنوان الصلاة، وعنوان الصلاة له معنون ووجود خارجي غير متعلق النهي المتعلق بالغصب، والغصب عنوان له معنون خارجي غير المعنون الأول. فهناك عنوانان ومعنونان، فالأمر لا يسري إلى متعلق النهي، والنهي لا يسري إلى متعلق الأمر. فإذا لم يسري كل منهما إلى الآخر فلا مانع من الاجتماع حينئذ، لأن الاجتماع هو صورة اجتماع أمر ونهي، وإلا في الواقع والحقيقة هناك وجودان خارجيان، أحدهما متعلق الأمر والآخر متعلق النهي. إذن في مسألة الاجتماع حيثية البحث، حيثية البحث هي أن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أو لا، الذي يكون بالتالي أثره هو القول بالامتناع على عدم التعدد، والقول بالجواز والإمكان على التعدد. فإذا البحث في مسألة الاجتماع عن المتعلق هل هو واحد أو متعدد، فإن كان واحدا فالنتيجة واضحة بعد، لأنه يقال بالامتناع لعدم إمكان أن يسري الأمر إلى متعلق النهي. وإن كان المتعلق متعددا على اعتبار أن تعدد المعنون يكشف، عفوا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وبالتالي يكون متعلق الأمر غير متعلق النهي وجودا وخارجا، فنقول بالإمكان. أما في هذا واضح إن شاء الله. وأما في مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا، فإنه بعد إحراز وحدة المتعلق، النهي عن العبادة بعد إحراز وحدة المتعلق، أي أن متعلق النهي هو بعينه وبنفسه متعلق الأمر، فيقال حينئذ أن النهي هل يوجب فساد العبادة أو لا يوجبها. يعني في مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد، هناك مفروغية أن المتعلق واحد وجودا، أو أن المتعلق هو واحد طبيعة واحدة، والنهي يقع البحث عن أن النهي يدل على فساد العبادة المنهي عنها أو لا. فإذا البحث في تلك المسألة من جهتين غير الجهة التي نبحث عنها في مسألة الاجتماع، وإن كان الموضوع واحدا، وإن كان ذو الجهة واحدا. وهو شنو عندنا ذو الجهة؟ عندنا أمر ونهي ومتعلقان، ويقع البحث عن أن أحدهما يسري إلى الآخر، يؤثر على الآخر أو لا يؤثر على الآخر، فنقول في النهاية بصحة العبادة وبعدم صحة، إما بالصحة وإما بالفساد على المسألتين. في مسألة الاجتماع النتيجة النهائية التي نريدها هو صحة وعدم صحة الصلاة أو العبادة بشكل عام. وفي مسألة النهي عن العبادة أيضا يقع الكلام عن شنو؟ عن صحة وعدم صحة الصلاة أو العبادة بشكل عام. وهذا تقدم في ما ذكرنا فيه قبل قليل والذي تقدم في بداية الكتاب. حتى وإن كان الموضوع واحدا والمحمول واحدا، هذا لا يقتضي أن يكون العلم واحد أو المسألة واحدة، وإنما تتعدد باعتبار تعدد حيثية البحث. وحينئذ يكون الفارق بين المسألتين واضحا، ففي مسألة الاجتماع يكون البحث عن المتعلق هل هو واحد أو متعدد، وفي مسألة النهي يكون البحث عن تأثير النهي في إفساد العبادة بعد فرض وحدة المتعلق. نعم، لاحظ هذا. نعم، يمكن على بعض في بعض الحالات وفي بعض على بعض الآراء في مسألة الاجتماع يمكن أن يتنقح فرضية من فرضيات مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وذلك إذا قلنا في مسألة الاجتماع بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وأن الأحكام لا تقف على العناوين وإنما تسري إلى المعنون، فحينئذ تدخل هذه بناء على هذه الفرضية تدخل في مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. لاحظوا وياي، لأنه بعد أن نقول بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، يعني أنه عدنا عنوان صلاة وعدنا عنوان غصب وكلاهما اجتمعا في موجود واحد، في وجود واحد، فما عدنا بالخارج تعدد معنون وإنما معنون واحد، ثم أن الأمر لا يقف على العنوان، لا يتعلق بعنوان وطبيعة الصلاة بما هي طبيعة، وإنما يتعلق بمعنون الصلاة، وهكذا النهي لا يقف ويتعلق بعنوان الغصب وإنما يسري إلى معنون الغصب. وبما أن معنون الغصب هو عينه وجودا معنون الصلاة، إذن في نفس الموجود الواحد اجتمع أمر ونهي، وهذا هو ملاك مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. فبالتالي بناء من يقول، لاحظوا ياي، من يقول بأن تعدد المعنون لا يكشف عن تعدد تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وأن الأحكام لا تقف على العناوين وإنما تسري إلى المعنونات، القائل بهذين القولين يبحث هذه المسألة تحت عنوان النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. هذا المطلب الأول. قال الثاني، إن شاء الله واضحة مشايخنا؟
إن شاء الله.
الثاني الفرق بين هذه المسألة، يعني مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة، هو الفارق هو أن الجهة المبحوث عنها فيها فيها في هذه المسألة التي بها تمتاز المسائل، اللي هو شنو؟ اختلاف الجهة هي التي تميز المسائل، هي أن تعدد الوجه والعنوان، عطف تفسيري، الوجه هو نفس العنوان، أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد يعني في الوجود الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، يعني هاي يوجب قبلها نحط هل يوجب تعدد الوجه والعنوان، هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بناء على أن المتعلق هو المعنون، فالمصنف عبر بالمتعلق بدل المعنون، فنقدر احنا نحذف متعلق الأمر أو متعلق النهي، فش نقول معنون. هل هي أن تعدد الوجه والعنوان في الوجود الواحد هل يوجب تعدد المعنون، المعنون اللي هو متعلق الأمر والنهي، بحيث يرتفع به، يرتفع بالتعدد غائلة يعني مشكلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه؟ هل يوجب التعدد للمعنون أو لا يوجب تعدد المعنون، يعني تعدد متعلق الأمر والنهي؟ أعيد العبارة، أن تعدد الوجه والعنوان في الوجود الواحد هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي أو لا يوجبه؟ ابن هذا بين شارحتين، شو المقصود من عندها؟ بحيث يرتفع هذا التعدد، إذا قلنا به يرفع أن مشكلة اجتماع الأمر والنهي في واحد، راح يصير بعد اجتماع أمر ونهي فقط في واحد، يعني في وجودين مندكين اللي هو معنون الصلاة ومعنون الغاصب، هل يوجبه أو لا يوجبه؟ بل يكون حاله حاله، يعني بل يكون حال الوجود الواحد الذي له عنوانان حال الوجود الواحد الذي له عنوان واحد. عبارة المصنف شلون؟ يعني إذا قلنا بالتعدد، يعني أن تعدد العناوين يوجب تعدد المعنوان، وبه ترتفع غائلة استحالة الاجتماع، أو لا يوجب التعدد، وهذا إذا قلنا بأنه لا يوجب التعدد فراح يصير حينئذ سوية هذا الذي الوجود الواحد الذي له عنوان واحد أو وجود واحد له عناوين متعددة، بل يكون حاله حاله، حال الوجود الواحد الذي له عنوانان حال الوجود الواحد الذي له عنوان واحد. بعد ما تفرق، لأنه إحنا بعد على القول على الحالة الثانية لا يوجبه، يعني لا يوجب التعدد. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، لاحظ وين راح يصير النزاع؟ في سراية كل من الأمر، الأمر هل يسري إلى متعلق النهي أو لا يسري؟ وهكذا إذا السؤال نسأله من جهة النهي، أن النهي هل يسري إلى متعلق الأمر أو لا يسري؟ فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقهما وجودا، إذا صار متعلق بحيث الوجود واحد فيقع السؤال أنه هذا يسري أو لا يسري؟ فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقهما وجودا وعدم سرايته. عدم السراية ليش؟ إذا قلنا بعدم السراية، قال لتعددهما وجهان، يعني صار تالي العنوان متعدد والعناوين أيضا متعددة. العناوين ليش متعددة؟ لأن المعنونات ليش متعددة؟ لأن العناوين متعددة، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. وهذا بخلاف، راح ينتقل بين جهة البحث في النهي عن العبادة هي يقتضي الفساد أو لا، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى وهي مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فإن البحث فيها عن أن النهي في العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها، يعني إلى العبادة، بعد الفراغ من توجه النهي إلى عبادة، يعني صار متعلق واحد. احنا كلامنا شوف وين بحثنا مسألة الاجتماع، اصلا احنا نبحث ونسأل ان المتعلق واحد لو متعدد، بينما في مسألة النهي عن العبادة مفروغ ان المتعلق واحد وتعلق به امر ونهي، ويقع السؤال ان النهي يدل على فساد العبادة او لا. نعم، لو قيل بالامتناع هنا في هذه المسألة، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، في مسألة الاجتماع إذا واحد قال بالامتناع، هو شلون يقول بالامتناع؟ لابد أن يقول بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وأن الأحكام لا تقف على العناوين وإنما تسري إلى المعنونات، فبالتالي صار عدة متعلق واحد. إذا متعلق واحد صار بعد مسألة النهي عن العبادة. نعم، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، يعني بالتالي حينما يكون عندنا أمر نهي من الترجيح علما، مرة نقول نرجح الأمر كما سيأتي، هذا مجرد إشارات، مرة نقول نرجح الأمر فنسقط النهي ونقول بالصحة، وأخرى نرجح النهي فيسقط الأمر ونقول بالفساد. فهذا هنا على هذا الفرضية رجحنا جانب النهي يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة، يعني القائل بهذا القول تدخل هذه المسألة عند إحدى صغريات مسألة النهي عن العبادة. فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، تبين أن الفارق واضح. هذا المطلب الأول وهو الفرق على رأي المصنف. المطلب الثاني وهو الفرق على رأي الفصول، أعتقد ما نلحق نكمله فنؤجله إلى الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.